الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحلة الإسراء والمعراج رحلة عظيمة شأنها جليل، معجزة من معجزات، والله على كل شيء قدير. ومن سعادة الإنسان أن يرزق فهم رشيد وعلم رصين، ومن الخذلان أن تنتكس الفطرة وينتكس العقل، فلا يعلم لله حقا ولا للعقل حدا. للعقل حدود، الإنسان لو تعدى حدود عقله وحاول إن هو يحمل عقله فوق طاقته يضل. الله جل في علاه أثنى على الراسخين في العلم في القرآن، قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إيه الإشكال في أي شيء مهما كان عظيم ومهما كان صعب ومهما كان يعني فوق طاقة الإنسان أو فوق تصور الإنسان بالنسبة لله تبارك وتعالى؟ على شيء لا يجوز شيء في الأرض في السماء، ولا شيء يبقى صعب عليه. الكلام ده في حق البشر، أما في حق الله فلا، مفيش حاجة أبدا أبدا تعجز الله ولا حاجة صعبة على ربنا. فأي شيء جلنا في القرآن والسنة سمعنا وأطعنا وصدقنا وأمنا، لا يمكن أبدا ندخل العقل لأن هنضل. الله على كل شيء قدير. رحلة الإسراء والمعراج كانت رحلة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تسلية، لأنه عالم قريش كتير وأذوه كتير، وكان بيسنده بيعاونه عمه أبو طالب. وبعد ما مات عمه طبعا وجد نفسه ما فيش حد يساعده، يعني كان بيساعده ويدفع عنه أذى قريش لحد كبير عمه أبو طالب، كان ليه شأنه، كان ليه يعني كبير المقام في قريش وكان بيعمل حساب، فكان يعني عاون النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيسند النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، رغم أنه كان على الكفر ومات على الكفر وما أسلمش. فلما مات على الكفر النبي صلى الله عليه وسلم حزن، حزن لأنه عمه مات على الكفر وما رضاش أبدا يقول لا إله إلا الله. في آخر لحظة حاول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينطق الشهادة، أبى أنه ينطق ومات على الشرك وعلى الكفر وما أسلمش، فحزن جدا ومات على الشرك. وحزن تاني أنه مبقاش فيه عون ليه ولا حد يساعده، خلاص وهيبتدوا بقى قريش تشتد عليه أكتر ويزوق أكتر هو وأصحابه. طيب في نفس السنة خديجة رضي الله عنها زوجته كانت بالنسبة له سند، وكانت بالنسبة له عون وبتعينه وبتسنده، فكان اللي بيعينه في الخارج عمه أبو طالب مات، وزوجته السكن والراحة والطمأنينة اللي كان بيجدها لما يدخل البيت من هذه المرأة العظيمة الكريمة ماتت كمان في نفس السنة. تخيل بقى في نفس السنة يموت عمه وتموت زوجته الحنونة الكريمة العقل اللي بقى فيها اجتمع فيها كل الصفات البشرية جميلة يعني، فماتت. فلما ماتت الحزن اشتد عليه لأنه أصبح كده عمه اللي بيسنده في الخارج مات، وزوجته اللي بتسنده في الداخل والسكن ليه ماتت. فطبعا تكالبت عليه الأحزان وازداد همه وازداد حزنه، لأنه حصل ده في سنة واحدة في عام واحد. ما بقاش بد أنه هو يخرج من قريش، يخرج من مكة يسيبهم بقى ويشوف حد تاني يدعوه، يعني خلاص هم في قريش مش راضين يستجيبوا لدعوته تماما، في مكة مش راضين يستجيبوا أهل قريش. فأنا أخرج مكان تاني، راح اختار الطائف، والطائف بلد جنب مكة، وقال أدعو الناس فيها لعلهم يستجيبوا ويدخلوا في الإسلام الواحد والله. همه كله إنه ينقذ البشرية من النار، همه كله إنه يخلي الناس تموت على التوحيد، همه كله الناس تعبد ربنا عشان ما يدخلوش النار ويدخلوا الجنة، ده همه كله. فراح بالطائف بالفعل، ومتصور هم كانوا هيرحبوا بيه ودعوته، مش عايزينه حاجة، راح يدعوه للحق والدين الحق. فللأسف كان رد قاسي جدا جدا، سلطوا عليه السفهاء والعبيد، رموا بالحجارة وسبوه، يعني أذى ما بعد أذى. حتى الله تبارك وتعالى أرسل إيه ملك الجبال برسالة يقول له: يا محمد إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، يعني محمد لو أردت أنا اللي أزوج دول الجبل هنا وجبل هنا أخشبين جبلين هطبقهم عليهم خلاص يتفتتوا زي البودرة. عرض عليه العرض ده، ولكن كان رد النبي صلى الله عليه وسلم رد يعني غاية في الروعة والجمال والإحسان والمسامحة وصفاء النفس والقلب. أقول إيه، تعجز الألسنة عن وصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي أن ربه قال: وإنك لعلى خلق عظيم. رده كان إيه؟ قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. يا الله، الحديث في البخاري جزء من الحديث. فده كان رد النبي صلى الله عليه وسلم لما أزوه كل الأذى ده، وتعرض عليه ان هو ياخد حقه في الوقت. وبعدين هتقولي ممكن حد يسامح، ممكن يسامح بعد ما الموقف ينتهي، لكنه في نفس اللحظة وهو لسه في الأذى وفي نفس الموقف وفي الرد القاسي السيئ ويعرض عليه أنه يقتصر في الحال ويطبق عليه الجبال وهو يرفض ويقول أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. شيء جميل وشيء رائع يعني صلى الله عليه وسلم. طيب رحلة الإسراء والمعراج جت بقى كده تسلية وتشريف وإكرام النبي صلى الله عليه وسلم وتعويض ليه عن الحزن والأسى اللي وجده بعد موت عمه وبعد موت خديجة رضي الله عنها. معجزة الناس تتعجب لها، النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه معجزات كثيرة جدا جدا. الله جل في علاه شق له القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، شق القمر النبي صلى الله عليه وسلم معجزة. النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه كان عنده طعام والطعام فضل يكتر معاه لغاية لما جيش كله كان ياكل من الطعام ده. المايكة بتخرج بين أصابعه. والمعجزة الكبيرة العظيمة الأكبر من كل ده القرآن. اللي حنين الجزع كان يحن إليه الجزع لما فاركه وكان يخطب على المنبر. وكلها في أحاديث صحيحة ثابتة. فإيه المشكلة وإيه المانع إن الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا يعني يجعله معجزة زي دي؟ إيه الصعب وإيه العقول اللي مش مستوعبة وبعض العقول اللي ضلت مش مستوعبة؟ الله على كل شيء قدير. رحلة الإسراء والمعراج ابتداء هي رحلة بالروح والجسد الاثنين، أسرة بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسدي وروحه الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض. نعم قبل حادثة الإسراء والمعراج حصل حادثة اللي هي شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند الحجر اللي هو في الحطيم، الحطيم أو الحجر اثنين واحد. الحديث في صحيح البخاري عن أنس بن مالك عن مالك بن سعصاب رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم على ليلة أسربي، قال لهم إيه الحكاية وإيه الموضوع الإسراء. قال بينما أنا في الحطيم، ربما قال في الحجر، الحطيم أو الحجر هو الدايرة النص دايرة اللي قدام الكعبة الفاضية، ما بنشوفها في التلفزيون أو اللي راح هناك بيشوفها مكان فاضي كده نص دايرة. قال مدجعا إذا أتاني آت فقد أو قال فشق ما بين هذه إلى هذه، بيحكي أنه كان نايم في المكان ده في الحطيم أو في الحجر، وبعدين أتى له طبعا الملك وقال أنه جبريل وشق بين هذه وهذه. في رواية فاستقرق قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد. سبحان الله. يبقى جاله الملك وقال جبريل شق ما بين ثغرة نحره إلى شعرته، يعني من أول آخر أسفل العنق آخر حتى في الرقبة عند الصدر لغاية شعرات الحتة اللي منبت العانة بالطول كده كل ده شق. خرج قلبه حطه في طشت من ذهب خلاص ومملوء بمية، المية فيها إيمان وفيها حكمة وفيها إلى آخره في الروايات. وبعدها دخل بعد ما غسل قلبه بالده دخل تاني القلب وحشاه تاني، والله على كل شيء قدير ما عندش إشكال خالص خالص نهائي. قال بعد كده انه حمله على البراق اللي هو البراق اللي هو دبة ما بين كما جاء برضو في الحديث ان هو اتيت بالدبة دون البغل وفوق الحمار، ابيض براق دبة لونها ابيض بين البغل وبين الحمار خلاص اكبر من الحمار واقل من البغل. الدبة دي البراق ده كان سريع جدا، كان بيحط في يعني في الحافر بتاعه في خطوة، الخطوة التانية يقطع بيها مسافة رهيبة كبيرة جدا. فانطلق به جبريل على البراق وهم منطلقين رايحين لبيت المقدس، شاف موسى عليه السلام قائم بيصلي عند الكثيب الأحمر. جاء في رواية مسلم أتيت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبري. حديث صحيح مسلم بيصلي في قبره. إزاي الكلام ده؟ حياة البرزخ ما نعرفهاش نؤمن بها، إحنا مسلمين مؤمنين موحدين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بده يبقى بيصلي صلاة إيه؟ صلاة تشريف وتعظيم وتلذذ ومش صلاة تكليف، التكليف انتهى خلاص. وعندي أيضا في حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي، إلى أن قال وإذا عيسى ابن مريم عليه السلام قائم يصلي، وقال وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي. حديث طويل أنا باخد منه لقطات يعني. طيب يبقى أي معنى الأنبياء بيصلي بكبرهم؟ طيب ايه المشكلة؟ ما عنديش مشكلة. ليه؟ لان حياة البرزخ مختلفة، فالصلاة هنا صلاة تشريف وتلذذ وتنعم مش صلاة تكليف. واضح يا جماعة؟ احنا طبعا عندنا حديث روي يعني بس بعد ضعف وسنده الانبياء صلاة الله عليهم احيانا في قبورهم يصلون. فبيصلوا بصلاه تنعيم وتسبيح. عارفين انه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان اهل الجنه ياكلون فيها ويشربون الى ان قال ويلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. الله اكبر، حديث صحيح مسلم. يبقى التسبيح والتحميد لنا في الجنه ان شاء الله، ربنا دخلنا الجنه، ده نوع من التنعم كده، والنفس مفيش تعب، لكن نوع من التلذذ زي الاكل والشرب كده، متلذذ فيه. التسبيح والتحميد هنحمد ربنا ونسبحه في الجنه، بس ايه، مش بقى تكليف واقعد اركز ويحسن اقول حاجه ويبقى غلط وخايفه العمل ما يقبلش، لا مفيش خلاص. التكليف كان فين؟ في الحياه الدنيا. عندي مشكله لسه، ايه هي؟ ان هقول لي دلوقتي طيب النبي صلى الله عليه وسلم شاف موسى بيصلي في قبره، وبعد كده جبريل عليه السلام اسرى بيه من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى كما جاء في القران، وبعد كده صلى بالانبياء. الله تبارك وتعالى قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. يبقى دل على اسر النبي صلى الله عليه وسلم منين لمنين؟ من المسجد الحرام في مكه، المسجد الاقصى اللي هو في القدس. ده كان الاسراء، يعني ايه السير ليلا؟ الاسراء كان بالليل، ومعناه ان الاسراء كان قبل الهجره، لان اسرى بيه من مكه يبقى قبل الهجره. طب ليله 29 رجب؟ لا، ما عنديش دليل ان الاسراء معراه كانت ليله 29 رجب خالص خالص، ادله ضعيفه جدا جدا. لكن الثابت انه كان قبل الهجره، قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم مكه المدينه. الدليل اين ذكرناها؟ ده دليل الاسراء. طب دليل المعراج؟ قول الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سورة النجم. فيبقى رأى نزلة أخرى، جبريل نزلة أخرى عند سدرة المنتهى في السماء السبع يا جماعة. كل ده دل على المعراج. يبقى الإسراء والمعراج جم في القرآن في الآيتين وفي السنة هيجي معانا إلى حديث. بس قبل أتكلم عن رحلة المعراج عايزة بس أقول على مسألة الأنبياء. طيب هو صلى بالأنبياء في بيت المقدس لما أسري بيه، طب صلى بيهم إزاي؟ ومعلوم إن الأنبياء والناس كلها لما بتموت بتدفن في الأرض، طب إزاي بقى صلى بيهم في بيت المقدس؟ إحنا عندنا عقيدة أهل السنة إن الإنسان روح وجسد، والنبي صلى الله عليه وسلم أسرى بروحي وجسدي، أسرى بيه بالروح والجسد الاثنين مع بعض، ودي متهمني جدا في ليلة واحدة عشان محدش يلخبط. يعني أسرى مش قولي بقى بروحه، لأ، سبحان الذي أسرى بعبده، ما قالش بروحه، بعبده، يبقى بالجسد والروح. الإسراء كان بالجسد والروح. طيب لما صلى بالأنبياء في بيت المقدس صلى بأرواح الأنبياء مش الأنبياء، الأنبياء مدفونين فين؟ في الأرض، لكن دي أرواح الأنبياء صلى بيهم في بيت المقدس. جميل. وبعد ما انتهى من الصلاة مع الأنبياء في بيت المقدس جبريل عليه السلام انطلق بيه وبدأ يعرج بيه السماوات السبع حتى أتى السماء الدنيا، بدأ بقى رحلة معراج أعرج به إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. فجبريل عليه السلام عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا، فتح استفتح يعني طلب المفتاحه للسماء، فتحوا له السماء وسألوا الملائكة مين ده؟ قال جبريل. مين معك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل؟ أرسل إلى آخره. قيل مرحبا به فنعم المجيء. طبعا لما عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم رحبوا به الملائكة، وبعدين ففتح له فلما خلصت فإذا فيها آدم، السماء الأولى فيها آدم، قال هذا أبوك آدم، فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح ونبي الصالح. آدم عليه السلام رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب آدم في السماء الأولى؟ طب بيعمل إيه في السماء الأولى؟ روح آدم دي روح الأرواح، أجساد الأنبياء في الأرض. طيب احنا عندنا دليل ان الجسد ممكن يتصل بالروح وممكن ينفصل عن الروح؟ نعم طبعا عندنا أدلة. ايه هي؟ اهل السنة يعلموا ومتفقون على انه الانسان روحه بتتصل بجسده، تنعم ان كانت من اهل النعيم او تعذب ان كانت من اهل العذاب، واحيانا تنفصل الروح عن الجسد فتنعم ان كانت من اهل النعيم وتعذب ان كانت من اهل العذاب. دي عقيدة ثابتة ثابتة. الدليل اللي احنا ثابت عندنا نعيم القبر وعذاب القبر في السنة بالمقام، مش انا ابسط الادلة، احنا بنتكلم عن رحلة اسراء المعراج. لكن عندي حديث نسم المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. يعني يعلق يأكل، نسم المؤمن روح المؤمن في صورة طير بيطير في الجنة ويأكل من شجر الجنة، نوع من انواع النعيم. طيب كده انفصل عن الجسد وجسده في الارض، يرجع تاني يتصل بالجسد، ينعم مع الجسد وهو في الأرض، وبعدين ينفصل ويروح السماء ويدخل الجنة ويتنعم كده. يبقى أحيانا الروح تتصل بالجسد فتنعم، وأحيانا تنفصل عن الجسد فتنعم لوحدها. والروح والأشقياء والفجار وكل بقى من كتب عليه العذاب، روحه تتصل بالجسد فيعذب الجسد والروح، عذاب القبر معروف بالروح والجسد، أو تنفصل فتعذب لوحدها. يبقى إيه؟ ده دي عقيدة مش هتطير نفس حتة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، نفرد لها علاقة. بس أنا عايزة أقول إنه الأنبياء كانوا في السماء بأرواحهم. عندي حديث آخر، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهداء قال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. الله أكبر. الحديث صحيح مسلم. أرواح الشهداء في جوف طير خضر، الله، معلقة بقى لها قناديل معلقة بالعرش، عرش الرحمن فيه قناديل معلقة، والطير ده يسرح ويروح ويستمتع ويرجع تاني ويأوي إلى القناديل. يبقى فترة الروح بتنعم لوحدها، وبعدين ترجع تاني تتصل بجسد وتنعم مع جسد، ده مع ده، يعني جسد وروح ينعمه أو روح لوحدها تنعم. دي قضية زي إنه صلى مع الأنبياء في بيت المقدس، صلى بأرواحهم، شافوا في السماء السماوات بأرواحهم، ما عنديش مشكلة خالص. فكانت السماء الأولى فيها مين؟ فيها آدم عليه السلام، خلاص؟ وبعدين طلع السماء الثانية استفتح برضه نفس الكلام، جبريل طلب إنه يفتحوا ليه باب السماء، فتحوا ليه باب السماء ورحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهجر في السماء الثانية يحيى وعيسى عليهما السلام، برضه نفس الكلام، استفتح جبريل والملائكة سألت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين طلع للسماء الثالثة وجد فيها يوسف عليه السلام، كل مرة قال له مرحبا به فنعم المجيء. وبعدين طلع للسماء الرابعة وجد إدريس عليه السلام، برضه رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي السماء الخامسة وجد فيها هارون، وفي السماء الستة موسى عليه السلام، وفي السماء السابعة إبراهيم عليه السلام. طبعا حديث طويل جدا جدا، أنا يعني قلته كده في عجالة بسرعة عشان يعني الوقت. وبعد ما رحبوا بأهل السماوات ورحبوا بالأنبياء في السماوات، وصل النبي صلى الله عليه وسلم للسماء السبع، قال: فلما خلصت فإذا إبراهيم قال: هذا أبوك، فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد عليه السلام قال: مرحبا بالابن الصالح ونبي الصالح. سماء السبع كان إبراهيم عليه السلام. ثم رفعت هي سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل أذان فيلة. بعد كده رفعت له سدرة المنتهى، شجرة عظيمة جدا كبيرة جدا، بيقول لك سبحان الله النبق بتاعها مثل قلال هجر. القلال معروفة الآنية اللي هي زي القلة، معروفة القلة، هي حاجة مفقار بس هو مفقار. والورق بتاعها زي أذان الفيلة، ده حاجة كبيرة جدا وضخمة جدا، طبعا روعة وجمال محدش يقدر يوصفه. بعد ما انتهى سدرة المنتهى، المكان ده محدش يقدر يوصله نهائي خالص، وصل النبي صلى الله عليه وسلم المكان لا يصل إليه، يعني لم يصل إليه قبله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل خالص، دي مكان النبي صلى الله عليه وسلم. وجد كمان هناك أربع أنهار في السماء السبع، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فنيل والفرات. لا، شاف كمان أنهار في الجنة، نهرين جوه الجنة، واللي بره اللي هما النيل والفرات، سبحان الله. ولما سأل جبريل عليه السلام دله قال له أسماء الأنهار. بعد كده قال: رفع عليها البيت المعمور. بيت المعمور بيت بتدخل الملائكة تصلي فيه كل يوم، يدخلوا 70,000 ملك يصلون فيه ولا يرجعون تاني. الرأي في سعد بخاري، كل يوم كل يوم، يا الله، 70,000 ملك يصلوا في البيت المعمور ولا يعودوا تاني إلى يوم القيامة. يا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، سبحان الله. بعد ما رفع عليه البيت المعمور قال: ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن، فقال: هي الفطرة. تعرض عليه لبن وخمرة وعسل، اختار اللبن، الفطرة، فطرة الخليقة. سنة ما بيتولد أول حاجة بيدخل في جوفه إيه؟ اللبن، لبن أمه. فالإنسان على فطرته، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار الفطرة، قال: أنت عليها أمتك، يعني أنت على الفطرة، أنت أمتك. وبعدين اتفرض علينا الصلاة الخمسة، ثم قال: ثم فرضت عليه الصلاة 50 صلاة. الله أكبر. بعد كده ربنا تبارك وتعالى فرض عليه الصلاة، فرض عليه كام؟ 50 صلاة. يا الله، 50 صلاة في اليوم والليلة. خدوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما قدرش يتكلم، هيقول ايه؟ ربه بيأمره، خد الصلاة ورجع. هو راجع قال: فمررت على موسى فقال: بما أمرت؟ قال: أمرت ب50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. موسى عليه السلام قال له 50 صلاة؟ قال له آه. هل أنت رايح فين؟ ده أنا بني إسرائيل كانوا أشداء وأقوياء وأجسام أقوى منهم، وعملت معاهم وروضتهم وحاولت وما قدرتش معاهم، ارجع اسأل ربك التخفيف، أمتك مش هتقدر 50 صلاة في اليوم والليلة، مستحيل 50 صلاة هيقدر. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر لجبريل في حديث آخر، ويعني وكان يلاقي جبريل عليه السلام ما اعترضش أو ما قالش حاجة خلاف كلام موسى، فيرجع تاني إلى ربه تبارك وتعالى فسأله التخفيف، قال فوضع عني 10، يعني بقوا كام؟ 40. رجع لموسى عليه السلام فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، وهكذا يرجع تاني في 10 لغاية لما وصلوا 5 صلوات. وفي كل مرة يرجع لموسى يقول له ارجع اسأل ربك التخفيف، ارجع فاسأل ربك التخفيف، لغاية لما وصلوا 5 صلوات. موسى عليه السلام قال له ارجع فاسأل ربك التخفيف، قال استحيت من ربي ولكني أرضى وأسلم. الله أكبر. قال لا استحيت خلاص هرضى وأسلم. هو بقى راجع مع جبريل، قال فلما تجاوزت ناداني مناد، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. الله أكبر. يعني هو كان فرضه 50، طيب هم 50 في الأجر وفي الفعل 5. أمضيت فريضتي، الفريضة ربنا سبحانه وتعالى خلاص هي دي وخلاها 5، لكن هي في الأجر 50 لأن الحسنة 10. كرم ما بعده كرم ورحمة ورأفة وشيء، يعني سبحان الله تبارك وتعالى. انتهت الرحلة ورجع جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، رجع على مكة تاني. طبعا كل ده كان بالليل، كل الرحلة دي تمت بالليل. رجع مكة بعد يحكي لقريش والأهل مكة اللي شافوا، طبعا كعادة قريش يعني كذبوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث صحيح مسلم، قد رأيتني في الحج وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها. يعني سألوه عن مسيرك، انت كنت فين ورحت ايه وعملت ايه. فطبعا الرحلة كانت بالليل، خلي بالنا الرحلة بالليل فيش نور فيش كهرباء، فلما صلى بيت المقدس ما يقدرش يوصف بيت المقدس، يوصفه ازاي؟ الدنيا ضلمة وفيش نور وفيش اضاءة وفي حاجات كتير وملحقش. ده وصلى بالانبياء وطلع على طول مع جبريل عليه السلام وعرجوا بيه الى السماوات، وكان في رحلة الاسراء والمعراج مش مركز انه يجيب شكل البيت المقدس، ما حفظش الشكل. فطبعا لما سألوه ما عرفش يرد، فقال ولقد رأيتني في الحج وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثلها قط. قال فرفعه الله لي، أنظر إلي ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. الله أكبر. أول لما سألوه ما عرفش يجاوب، مش فاكر مش شايف، الدنيا ضلمة مش حافظ حاجة. طبعا الكرب كرب اللي هيكذبوه لك، بس بتقول لنا رحت وجيت في وقريش بقى وكفار وما فيش اي عقيده واي حاجه خالص، وبتقول لنا ان انت رحت بيت المقدس دي بياخدوها على شهر على الجبل او اكتر، وبعد كده بعد بيت المقدس كمان طلعت 7 سماوات وقابلت الانبياء ورجعت تاني لغايه مكه، كل ده في كام ساعه بالليل. فطبعا لما سالوه ما عرفش يرد عليهم، سبحان الله ربنا اراد ان ينصره دايما بينصره، فرفع لبيت المقدس كان بيشوفه قدام ورأي العين كده قدام عينه، قال يوصف لهم ده في كذا وده في كذا وده في كذا، وكل ما يسألوا على حاجة يجاوب عليهم، وقال لهم بالظبط وصف بيت المقدس. طبعا منهم كتير جدا راحوا هناك وعارفين انه كلامه حق، ومع هذا المكابر والكافر والمعاند لا ترد الأدلة ولا البراهين، من المحال من المحال، السعيد يكفي دليل والشقي لا يرد 1000 دليل. السعيد حاجة واحدة بس تكفيه، لكن سيكون يكون شقي ويكون معاند وكابر وعنده شك وعنده شبهات مش حاجة ترجعه. يعني كل دي حاجات أدلة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك استمر المشركين على عنادهم وعلى اخلاقهم ولم يزعنوا إليه ولم يصدقوا. سبحان الله العظيم. دي حاجة كده يعني نبذة مختصرة عن رحلة الإسراء والمعراج. أسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا على الإيمان وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه، وأن يعني يثبت قلبنا، لأنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، فنسأل الله دايما هذا الدعاء اللي كان بيكسر منه النبي صلى الله عليه وسلم.